بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الواجب الأول من واجبات الركوع، وهو الانحناء، هل إلى حد تصل الأصابع، أطراف الأصابع إلى الركبان، أو إلى حد تصل أطراف الأصابع على الركبان. موثق عمار الوارد في أبواب القنوت فيه التعبير: وإن وضع يده على الركبتين، حد الركوع جعل، تحقق الركوع بوضع اليد على الركبتين، وسيما هي في صدد بيان يعني إمكان التدارك وعدم إمكان التدارك، أي في صدد بيان الموضع الذي يتحقق فيه الركوع. رواية أخرى صحيحة الزرارة عن أبي جعفر. إذن دي موثقة عمار، ليس ظاهرها أن يضع يديه فوق الركبتين فقط، تصل فرضا الوسطى والسبابة تصل إلى طرف الركبتين، هذا لا يقال وضع يده على الركبتين، وضع يده فوق الركبتين، يعني إذا الركبة هي هذه فوضع يده فوق وأوصل إصبعه إلى عين الركبة، ما يقال وضع يده على الركبتين. حسب موثقة عمار الآن. أما الرواية الثانية صحيحة زرارة المروية في أبواب الركوع الباب الأول، أي جيد، فلا بد أن تضع شيء من الأصابع، لا أنه طرف السبابة أو الوسطى تصل إلى الحد الخط الفاصل بين الركبة، هذا ما يعني إذا دخل، أما إذا لم يدخل الإبهام بحث آخر، لكن شيء من الأصابع تكون على 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 الركبة، أما إذا لم يضع يده على الركبة بشكل مو فقط عقد الوسطى حتى هذا ما يقال وضع يده على ركبته، يعني الشطر معتد به يقول وضع يده على ركبته، أما أنه تصل أطراف الأصابع دون الإبهام إلى أوائل عين الركبة، هل يقال وضع يده على ركبتين؟ ما يقال وضع يده على ركبتين، هذا بحسب موثق عمار. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فيها: وبلغ بأطراف أصابعك، أصابعك وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة. في نسخة ألقم، ألقم يتلقم يعني يأكل، يعني كلمة اليد تأكل عين الركبة، ألقم، ألقم يعني تخليها تحيط تبلع مثلا، مثل بلغها مصير بلع بعد على كل بدون النقطة، بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، هذه خبعة صريحة بهالمقدار، لكن أطراف الأصابع بلغ وضع الأطراف على العين، وإلا كان بلغ بأطراف الأصابع إلى ما هو دون عين الركبة. لا، لما يقول بلغ، نعم بلغ مو أوصل، بس البلوغ مو الوصول، البلوغ الكينونة في الشيء، وصول مع الكينونة فيه يقولون بلغ. أي نعم، بلغ مثل ألقم، لذلك نسخة بدل ألقم، ألقم خو بعد أو أكثر، ألقم أطراف أصابعك. واللطيف ألقم أطراف أصابعك يعني عمدة الأطراف الأصابع تكون على الركبة، من نسخة البدل ذيك الأخرى. واللطيف شنو؟ على، بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك. شوف هذا عطف تفسيري، وفرج، التفريج مستحب مو نفس على الركبتين مستحب. وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك. إيه على ركبتيك، إن حينما تضعها فرج بينها. لذلك بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، هكذا مو حواشي الركبة، حوالي الركبة. ولكنك يقول بلغ بأطراف أصابعك حوالي الركبة، عين الركبة. وقد تقال عين الركبة يعني مركزها بعد. فعلى كل هذا ما يتوافق مع من يذهب إلى أن هاي الصحيحة أيضا تقريبا مقاربة لمفاد موثق عمار، أن تكون أصابع على أقل تقدير على الركبة، لأن الأصابع على شيء آخر يماس، والطرف الأصابع مو المقصود عنده يعني رأسها، وإن كان يمكن نطلق طرف الأصابع غالبا يراد منه هذا العقد الثالث، هذا العقد الثالث وليس الطرف المراد من الرأس، وإن كان يستعمل، لكن كثيرا ما جدا يستخدم الطرف الإصبع بمعنى العقد. هذه الصحيحة الثانية. الصحيحة الثالثة أكون لزرارة في أبواب الركوع الباب 28، تلك باب الباب الأول، هذه الرواية في الباب 28 الحديث الأول. وكأنما هذا الصحيح هو نفس الصحيحة السابقة تتم لها، وبلغ بأطراف أصابعك أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك. هنا التعبير قد يقال منافي لما استظهرنا، دققوا. فإن وصلت أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك. هذا قد يقال هنا عبر بصريح العبارة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك، مو على ركبتك، بعد أكثر من هذا يعني تصريح إلى ركبتك أجزأك كذلك. لكن الجواب أولا، الأطراف كما مر قد تستعمل، وكثيرا ما في الأصابع تستعمل بمعنى العقد الثالث في الطرف، ليس المراد رأس الأصابع، المراد نفس ذا العقد. هذا من جانب. من جانب ثاني كلمة بلغ أيضا، بلغ مرة بنا، بلغ أطراف أصابعك عين الركبة، يعني كينونتها في عين الركبة، مو محاذاة رأس الإصبع لطرف عين الركبة. ما يقال هذا بلغ بأطراف أصابعه عين الركبة. جيد مفسر، بس لكن الطرف بأي معنى؟ الرأس لو العقب؟ لا جيد. طبعا طبعا إذا أنت بلغت، إذا بلغت أنت إذا الطرف كله كان على عين الركبة لا بس، ما حد يقول في إشكال. تلقائيا أنت ستصل إيه؟ قرينة ثالثة أطراف أصابعك ثلاث أصابع، فأنت أقل شيء ثلاث أصابع أو أربعة، فبتصير تلقائيا بتصير زيزاية. طبعا أكثر من هذا ما حد هذا المقدار الواجع. سيما بعد ذلك قلنا حسب استطلاع السينيزي أطراف أصابعك هي مجموع أصابع، أوه هذا بعد بصير أكثر. حسب كلام السينيزي، السينيزي هو عنده هذا، يعني شوف في ثلاث درجات أو أربع درجات. افترض هذه عين الركبة تارة هكذا بس طرف الأصبع لهني، تارة إلى هني، هذا حد ثاني ربما المشهورة أو جماعة كذا، تارة كما يقول السيد يزي لهني، السيد يزي وهو هكذا، يعني حتى الإبهام لازم يوصل. فكل الأصابع تصير على عين الركبة. والمستحب أن يكون الراحة، فشوف أربع درجات. المستحب هذه الراحة على عين الركبة، هذه الدرجة الأفضل، هذه مستحبة ليست واجبة. استفترضت الراحة كل هذه أو افترضت هذا، بالتالي لما تصل على عين الركبة هي هذا الحد الرابع مستحب. هذا مستحب، هذا عند السيد اليزدي الإبهام حد الواجب عند السيد اليزدي. الباقي يقولون لا، أقل أصابع ثلاث أصابع ولو الإبهام ما تصل، بخلاف من يتوهم أنه ناثر شاذ يقول بأنه طرف الأصبع يصل إلى الخط المحيط لعين الركبة، هذا شاذ ناثر. مو قليل، ربما قليل جماعة ذهبوا إليه، بس لكن خلاف المشهور. فهذه الصحيحة قد يتوهم منها الخلاف لكنها لا مدقق، اللي هي تتم لدى الصحيحة وفي الحقيقة نفسها. وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك أجزأك ذلك وأحب إلي. فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك، إلى ركبتك الطرف والأصبع هي نفس العقد، ومجموع الأصابع هي ثلاثة، حطهم على الأقل، سيما إذا قلنا عين الركبة بعد مركزها. شوف عين الركبة، ما أدري الأخوان خو يدرون، عين الركبة غير الركبة. عين الركبة هذا العظم القرصي، الركبة كلها هي يسمونها ركبة، كل هذه ركبة، لكن عين الركبة دي الدائرة المفلطحة، الصابونة هي هذه اللي هي مسطحة، دي يسمونها عين الركبة. بالتالي هذه إذا وصلت الأطراف إلى دي المسطحة صابونه فلان الدهريه، فواضح ان الانسان التقم كفه الركبه وان لم يلتقم عين الركبه. اي التعبير. شلون؟ اي نعم اكثر من عقد. نعم اذا مع الخلص الصحيح. اما الكفين فاذا درجات، هي في درجة الواجبة تحديد شيء والدرجات الاخرى تحديد بعد ذلك. فهذا على حال جملة الروايات الواردة في التحديد. وأمس مر بنا إشكال السيد الخوئي مدفوع، أنه قال السيد الخوئي أن هذه الروايات كلها ما لها دلالة. لماذا؟ لأن أصل وضع الأصابع مستحب، في المدلول التزامي إذن مستحب. لا، مستحب كناية، مستحب يلازم واجب، ما في أي معنى. صغرويا نجعل الملازمة بين مستحبين أو بين واجبين، لا مو ضروري. في ملازمة بين مستحب وواجب، ومن هذا القبيل كثير موارد. بعد ذلك يقول الماتن: ولا الانحناء، يعني الانحناء الواجب هكذا، فلا يكفي مسمى الانحناء، بل لا بد من وصول كما مر بنا الى الاصابع. فلا يكفي مطلق الانحناء، ولا يكفي الانحناء على غير الوجه المتعارف. غير الوجه المتعارف شو يسوي؟ بان ينحني على احد جانبيه، يعني بدل ما ينحني قدام ينحني مايل. مثل هاي الرياضات السويدية وكذا فلان مثلا، هذا ما يكفي. أو ركوع النصارى بعد، ذاك ما يكفي، اللي هو يقفون على ركبتيهم، هذا ما يكفي. الانحناء لابد على، لان هذه صيغه قطعيه والنصوص داله عليها بعد بشكل قطعي. هذه الهيئه الخاصه، الهيئات الاخرى من الركوع وين سميت ركوع لكنها لا تدخل في الواجب او اللازم من الركوع. في هيئة ثالثة بعد في الركوع عرفية لغوية بس أيضا مو مجزية، أن يخفض كفلي ويرفع ركبتي، يعني الحوض ماله ينزل حوضه إلى أسفل. أي هذا ركوع لغوي ولكنه ليس ركوع شرعي، يعني مثل يجلس بس ما يجلس نص، لا هو جالس ولا هو واقف. يعني اجل لكم الله مثل واحد اللي قاعد على هذا التواليت الاجنبي مثلا، هيجي تتقي. هذا لا، هذا ركوع لغوي ولكنه ليس ركوع شرعي. كيف ليه؟ يعني طرفي الحوض. او يخفض كفلي ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، هذه كلها وان كانت ركوع لغوي ولكنها ليست ركوع شرعي، صيغه قطعيه قائمه على خلاف ذلك. وغير المستوي الخلقه كطويل اليدين او قصيرهما يرجع الى المستوي. فيها سمع الله بعض الحين يده طويلة بعد ما انحنى وهي يده على ركبته، مو المدار. او العكس، يديه قصيرتين، هذا اذا يريد يوصل يديه الى جسمه لازم ياخذ زاوية 30 درجة او 120 درجة بمعنى، او 30 درجة بمعنى اخر. لا هذا مو لازم. المهم يعني نفس ظهره وهي كذا وهي رجليه يصير زاوية قائمة. الان يديه وصلت ما وصلت فلان بحث اخر. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين او قصيرهما يرجع الى المستوي، ولا بأس باختلاف افراد المستويين خلقتان، فلكل حكم نفسه بالنسبة الى يديه وركبتيه. وفي معدل وسطي ما في معنى، مو المدار على اليدين، المدار قائمة زاوية الظهر مع رجله. طبعا زاوية قائمة هذا مستحب، ولا حتى اذا اقل من قائمة، اقل من قائمة بشوي هم صحيح، وان كان مكروه. في تعبير في الروايات راح على بالي، إلا ما يأتي بالركوع المستحب، الحد المستحب ليه تسمية لا كذا كما كذا، راح على بالي، أكو لسان في الرواية. بعض الحيوانات بهالطريقة لا، المفروض تستحب تسوي بالطريقة. تحصل المهم في حد الركوع الواجب كما مر بنا ان يضع الاصابع على الركبتين، اي وان لم يضع الابهام لكن على الركبتين، لا ان يضع الاصابع يستصل اصابع الى الحد. يعني اقل تقدير. الواجب الثاني من واجبات الركوع، الواجب الثاني الذكر، والأحوط ها قرينة بعد أن نسيت أذكرها على المدعى، أن الإمام عليه السلام قابل بين وضع الراحة على الركبتين وبين وصول وتبليغ أطراف الأصابع، ما يدل أنه يعني وضع الأصابع على الركبتين درجة، اما وضع نفس الراحة درجة ابلاغ، لانه المقابلة بين وضع الراحة ووصول رأس الاصابع الى خط محيط عين الركبة، المقابلة مو هذه، هاي في نفس قرينة صحيحة زرارة تتمت. الواجب الثاني من واجبات الركوع الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده. يعني إذا الواجب في الركوع ليس التسبيح، الذكر. والأحوط الآن هذا أحوط وجوبي إلى حد الآن، بس بيجي إنه هو يرفع اليد عن الأحوط وجوبي استحبابي. والذكر أي شيء يصدق عليه الذكر، تكبير، تحميد، تهليل، حتى قراءة القرآن ذكر، حتى الصلاة على محمد وآل محمد ذكر، اللهم صل على محمد، نفسه ذكر. الواجب في الركوع كما هو الأقوى سيأتي مطلق الذكر. الآن قدره كم من كي ما هو هاي واحد آخر، من جهة المادة مطلق الذكر، كذلك في السجود التسبيح أفضل الأنواع. والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى سبحان الله، وهي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبين التسبيحة الكبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده. هذا إذا اختار التسبيح. وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وجزي، أو التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مجزي، بل وغيرها حتى غير التحميد والتهليل والتكبير، مثل ما قلنا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، الدعاء ذكر إلهي سجد ركع ركع لك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك خشعت، خشع لك سمعي مستحب في كل ركوع، خشع لك سمع قلبي وسمعي وبصري وبشري وشعري وعظمي وجلدي وشعري وما قلته قدماي، سبحان بعدين تقول سبحان ربي العظيم وبحمده في كل ركوع مستحب هكذا، حتى في السجود سجد لك قلبي وسمعي وبصري في بعض الروايات ظلي ونوري وسمعي وشعري وعظمي ودمي ولحمي سبحان ربي العظيم، نفس هذا الدعاء بدون سبحان ربي العظيم وحمده أيضا هو ذكر، الدعاء ذكر. أين كل ذكر مجزي؟ هذا من حيث المادة، من حيث القدر الماتن يختار لابد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث، يعني 6 كلمات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 6 كلمات، سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان وحده، ربي 2 3، العظيم 4، واو بحمده 5، يعني قريب 6، سبحان الله سبحان الله سبحان الله أيضا نفس الشيء. بل يقول وغيرها، يعني حتى غير التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، بشرط هذا من حيث المادة الأقوى كفاية مطلق الذكر، لكن من حيث الكمية كيف؟ بشرط أن يكون بقدر 3 الصغريات، فيجزي أن يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو نحو ذلك، هذا ما ذهب إليه المعتن. أما كلمات الأصحاب، حكي الإجماع على وجوب التسبيح، عنوان التسبيح مو الذكر، حكي عند من؟ عن الغنية ابن زهرة تلميذ المرتضى، والانتصار للسيد المرتضى، والوسيلة ابن حمزة، والخلاف، لكنهم أطلقوا عنوان التسبيح، ما قالوا التسبيح الواجب كم من شنو هو، مادة فقط ذكروا. أما الشيخ الطوسي في النهاية ظاهره إيجاب التسبيح الكبرى، وعن جماعة ثالثة ظاهرهم التخيير بين التسبيح الكبرى وبين 3 الصغرى، ذهب إليه الصدوق الأب والابن والشيخ الطوسي في التهذيب وأبو الصلاح الحلبي، وزاد أبو الصلاح الحلبي بقوله ويجزي المضطر واحدة، يعني حتى التسبيحة الصغيرة سبحان الله تخاف الطفل يوقع لا سمح الله، تخاف شيء يصير. فالصدوق هم يفتي بهذا الشيء، جماعة قدماء يفتون والأدلة دالة عليه. سأل مستعجل متوازي لا سمح الله شيء تخاف عليه تكتفي عاد بتثبتها. سبحان الله الله أكبر. أي تسبيحة بتمكن صغيرة مع الاضطرار والعجلة، وليس هذا فرار وذريعة الفتح ما شاء الله، نقص في الصلاة نقص لكن يجزي المضطر المستعجل. سيأتي النافلة يجزي فيها تسبيح الصغير. هذا واحد متكسل في الناس في النافلة هو يقول سبحان الله ومشي سبحان الله. هلا قال سبحان الله صلاة ليلة القدر كذا، يقول هذا خير الله أجري. هو بالنسبة إلى القلب أريح ليه، تمكث أفضل تسرع، هذا أشق على القلب ضربات القلب من أنك تمكث. على كل نعم الإخفاء أريح القلب من الجهر في الصلاة الكثيرة. المهم أن أبو الصلاح إذا ذهب إلى إجزاء التسبيحة الصغيرة الواحدة للمضطر، الصدوق كذلك ذهب إلى ذلك. الصدوق المريض والمستعجل ذكر. نعم. وحكى في التذكرة عن بعض إيجاد ثلاث كبريات، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات هو الواجب، وتدل عليه بعض الروايات. التسبيحة الكبيرة هو الواجب، حكى العلامة الحلي في التذكرة عن بعض وجوبه. في جماعة الآن خمسة سادسة سبعة إلا هو المبسوط وأكثر المتأخرين، المتأخرين مشهور المتأخرين هو متأخر المتأخرين، والطوسي في المبسوط إجزاء مطلق الذكر. تكبير تهليل أي ذكر هذا مشهور المتأخرين، يعني خذها من المحقق الحلي وانت جاي إلى عصرنا، لأن أول المتأخرين المحقق الحلي صاحب الشرعية ومن عاصره، أول طبقة المتأخرين. آخر طبقة المتأخرين الشهيد الثاني والكركي. أول طبقة متأخرين متأخرين الأردبيلي صاحب المعالم صاحب المدارس ومن بعد. آخر طبقة المتأخر المتأخرين يعني يعد تقريبا صاحب الجواهر، صاحب الجواهر. أول طبقة متأخري الأعصار الشيخ الأنصاري، اصطلاع على كل أعلام العصر يبدأ من بعد الأعلام الثلاثة الناهيني والعراقي، بعد العراقي بعد الناهيني بعد الأصفهاني يعبرون عنهم أعلام العصر، اصطلاح على كل في تقسيم طبقات الأعلام. المهم أن مشهور المتأخرين ومتأخريهم يبنون على ماذا؟ إجزاء مطلق الذكر، مطلق الذكر كل مجزي من حيث المادة، من حيث القدر عندهم كثير منهم تحديدا قدر السبحانيات الصغيرة الثلاث. السرائر أيضا ذهب إلى هذا الشيء، إلى مطلق الذكر كالطوسي في المبسوط. واللطيف أن السرائر دعا نفي الخلاف بعد، يعني كان ما يدعي أن هذا هو مشهور المتقدمين، عهدتها على ابن إدريس. وأكثر هؤلاء لم يحددوا القدر بالثلاث، إن أكثر المشهور قالوا بمطلق الذكر ولم يحددوه بالثلاث، وإن كان مشهور أعلام العصر تحديد الكم بالثلاث. والشهيد الثاني حمل التحديد بالثلاث صغريات على الفاضل الاستحباب مواجب. اذا تسبيحة واحدة مجزعة عند الشهيد الثاني، يعني وظاهر اطلاق اكثر المشهور. الصدوق رحمة الله عليه ذكرنا يخصص الواجب بالتسبيح وحدده بالقدر الأدنى. وكذلك في الرياض وجماعة يعني بالتسبيحات الثلاث، أو هلما جرى بالتسبيحة الكبيرة. هذه قول أخير نذكره في البين، ثم إن شاء الله نخوض الروايات. قول أخير في الأقوال، هناك من ذهب إلى أن التسبيح الكبيرة سبحان ربي العظيم، أما كلمة وبحمده مستحبة. سبحان ربي الأعلى هذه التسبيح الكبيرة، وفي رواية صحيحة تدل عليه. سبحان ربي الأعلى هذا هو التسبيح الكبير الواجب، سبحان ربي العظيم هذا هو التسبيح الكبير الواجب، أما وبحمده مستحب. جماعة قليلة ذهبت إلى هذا القول، يعني في خصوص مثال التسبيح الكبيرة أن قدرها بهذا القدر. نعم، الروايات ربما 4 أو 5 طوائف من الروايات، إن شاء الله نخوض فيها مفصلة. بس ما تعالى نخوض فيها، الأخوان قالوا الأسبوع الآتي عاودون على كل بعد يبون يعطلون شو نسوي. صلى الله على محمد وعلى آله.